اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنسل من ما ذکرنا ان التعارض یتقوم بتنافی الدلیلین فی مقام الاثبات من جهت ان جعل الحکمین معا غیر ممکنین فجعل احدهما يستلزم عدم جعل الاخر و قد يكون الحكمان كلاهما غير مجعولين. ففي مثل ذلك لابد من الرجوع الى قواعد التعارض و تعيين المجعول عن غير المجعول تعيينا او تخييلا، و هذا قد يكون من جهت التناقض بین الحکمین و جعل الحکمین المتناقضین غیر معقولین، کما اذا کان مفاد احد الدلیلین ثبوت حکمین و مفاد الدلیل الاخر عدم ثبوت هذا الحکم، من الواضح انه لا يمكن الجمع بین الامرین، لا يمكن ان يكون فعل واحد متصفا بالوجوب و متصفا بعدم الوجوب، فإذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب فعل وكان مفاد الآخر عدم وجوبه أو حرمته وعدم حرمته أو صحة معاملته وعدم صحته وهكذا، لا محال يكون الدليلان متعارضين، وقد يكون ذلك من جهة التضاد، فإذا دل دليل على استحباب عملين ودل دليل آخر على كراهته مثلا أو على وجوبه أو إباحته الأحكام المتضادة، إذا كان أحد الدليلين مفاده جعل حكم وكان الدليل الآخر مفاده جعل حكم آخر مزاد للحكم الأول، هذان الدليلان ايضا يدخلان في باب التعارض، فانه لا يمكن جعل حكمين متضادين. او اذا فرضنا انه لا تنافس ولا تضاد بين الحكمين، ولكن علمنا من الخارج ان احد الحكمين غير مجعول، فيكون هذان داخلا في التنافي بالعرض، وإن كان لا منافاة بين الحكمين في حد أنفسهما هذا أيضا يدخل في باب التعارض. كما إذا كان أحد الدليلين مفاده ثبوت القصر في سفرين وكان مفاد الدليل الآخر ثبوت التمام، أحدهما أمر بالقصر والآخر أمر بالتمام، و علمنا ان المجهول احدهما من الخارج، لا نحتمل وجوب کلیهما ان یجب القصر بخصوصه و ان یجب التمام بخصوصه، هازان غیر محتملین. مثل هازین الدلیلین ایزن یدخلان فی المتعارضین فیما اذا علمنا ان المجهول احدهما بخصوصه من الخارج، علمنا ذلك، فإما القصر بخصوصه واجبون وإما التمام بخصوصه واجبون، إذا احتملنا التخيير نجمع بينهما كما ذكرنا، وإذا لم نحتمل التخيير وعلمنا أن المجهول إما هذا وإما ذاك فثبوت أحدهما ينفي الآخر لا محالة، وهذا منحصر بموارد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين من الخارج، نظير الشبهات الموضوعيه اذا علمنا بنجاسه اناء لا بعينه لا محاله يستلزم طهاره احدهما نجاسه الاخر، لا لزوما ذاتيا، اذ يمكن في حد ذاته ان يكون كلا الاناءين طاهرا، ولكن بعد العلم الاجمالي بنجاسه احدهما كانت طهارة أحدهما مستلزمة لنجاسة الآخر لا محالة. الشبهات الحكمية أيضا من هذا القبيل، اذا علمنا ان الواجب و احدهما اما ان القصر بخصوصه واجبون او ان التمام بخصوصه واجبون فما دل على وجوب القصر ينفي ما دل على ثبوت التمام وكذلك العكس ففي مثل ذلك يكون الحكمان متعارضين يعني الدليلان يكون متعارضين لا محالة من جهة التناف الأرضي بين الحكمين ولا يفرق في ذلك بين أن يقال فأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو أنها تابعة للمصالح في نفس جعل الأحكام كما مال إليه صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه أو أنه لا تبعية أسلا وإنما الأحكام بإرادة المولى واختياره يجعل ما يشاء من دون أي مصلحة لا في المتعلق ولا في نفس الحكم مع جميع ذلك يتم ما ذكرناه يعني على جميع هذه المباني فإن جعل الحكمين المتنافيين بالذات أو المتنافيين بالعرض غير معقولين كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن تابعة للمصالح والمفاسد ثم إنه قلنا إذا دل دليل على وجوب ضد ودل دليل آخر على وجوب ضد آخر لا يمكن الجمع بينهما بين الضدين إذا كان الزدان لا صادث لهما يدخل هذا أيضا في باب التعارض إذ كما لا يمكن جعل حكمين متزادين كذلك لا يمكن الأمر بالزدين الأمر بالزدين أمر غير معقول إذن إما أن يكون المجهول هذا أو يكون المجهول والآخر ولا يمكن هنا الجمع بين الدليلين بالحمل على التخيير أو بالوجوب المشروط إذ كل منهما غير معقول التخيير بين الضدين لا ثالث لهما أمر غير معقول فإنه حاصل لا محالة فإن الضدين اللذين لا ثالث لهما حالهما حال المتناقضين لا يمكن الجمع ولا يمكن الرفع فأحدهما حاصل لا محالة فكيف يمكن الوجوب التخييري كذلك الوجوب المشروط إيجاب أحدهما مشروطا بعدم الآخر هذا غير معقول لأنه تحصيل للحاصل إذا كان أحدهما معدوما الآخر يكون موجودا لا محالة لا معنى لطلبه فالوجوب المشروط أو الوجوب التخييري غير ممكن إذن كل منهما يكون واجبا تعيينيا وهذا لا يمكن إذ لا يعقل طلب الجمع بين الضدين فيقع بين الدليلين التنافي لا محالة هذا أيضاً يدخل في باب المتعارضين للعلم بأن أحد الحكمين غير مجهولين إذ يستحيل الأمر بالضدين فكما لا يمكن الجمع بين حكمين متزادين يعني نفس الحكمين متزادان كذلك لا يمكن الجمع بين حكمين يكون متعلق كل منهما مزادا للآخر فإن الأمر بالزدين تكليف بما لا يطاق أمر غير معقول فيحصل بذلك التعارض بين الدليلين لا محالة وأما إذا فرضنا أن الزدين لهما ثالثون هذا لا يدخل في باب التعارض إذ لا مانع من الأمر بالزدين حينئذ أمرا مقيدا مشروطا أو أن يكون الأمر متعلقا بالجامع بينهما ليكون الوجوب تخييريا قابل إذ يمكن رفعهما والإتيان بزد ثالث فيصح الأمر بهما تخييرا او یصف الامر بكل منهما مشروطا بعدم الاخر كما ذكرنا في بحث الترتب مثل هذا لا يكون داخلا في بحث التعارض و این کان شیخنا الاستاد قدس الله نفسه ادرج هذا في باب التعارض و قلنا ان التعارض هلا في الاطلاق لا في ثبوت اصل الحكم فنرفع اليد عن اطلاق كل من الدليلين اما من جهة الوجوب فنلتزم بالوجوب المشروط او من ناحية المتعلق فنلتزم بالوجوب التخييري فينتج ان الواجب هذا ام الزد الثاني احدهما واجبون في مقابل بقية الازداد انه لا يجوز للمكلف تركهما والاتيان بزد ثالث هذا امر معروف مجموع ما يكون من الدليلين متعارضين يرجع الى احد هذه وليس هنا قسم آخر هذا ما يرجو إلى التعارض و أما التزاهم فقد ظهر أنه أجنبي عن التزاهم عن التنافي في مقام الجهل بل كل من الحكمين مجعول على نحو القضية الحقيقية على القادر على الامتثال إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الامتثالين فموضوع أحد الحكمين مفقود لا محالة أحد الحكمين لا يكون فعليا لأنه لا موضوع له المفروض أن القدرة واحدة وهذه القدرة إذا صرفت في أحد الواجبين بالنسبة إلى الواجب الآخر لا محالة يكون المكلف عاجزا فانتفاء الحكم إنما هو بانتفاء موضوعه لا أن الحكم لم يكن مجهولا من الأول هذا ملخص ما ذكرناه في باب التزاهم والتعارض وتحصل من ذلك أن التزاهم يرجع إلى عدم قدرة المكلف على الامتثال لا محالة يعني لا يتحقق التزاهم بين الحكمين إلا في ذلك ولو كان الحكمان متنافيين لا من جهة عدم القدرة هذا يرجو إلى التعارض والتنافي في مقام الجهل ومن هذا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من وجود قسم آخر للتزاهم لم ينشأ من عدم القدرة بل من جهة أخرى وقال قدس الله نفسه إنه قليل هذا القسم والغالب في التزاهم هو أن يكون منشأه عدم القدرة ولكن قد يتحقق التزاهم بين الحكمين من دون أن يكون منشأ ذلك هو عجز المكلف ومثل لذلك بباب الزكاة لا اشكال ان الزكاة المجهولة في الشريعة المقدسة في الابل لها نسب النصاب الاول ان يملك خمسة من الابل الثاني يملك عشرة الثالث خمسة عشر الرابع العشرين الخامس خمسة عشرون إذا ملك الإنسان من الإبل هذا العدد يعني 25 يجب عليه 5 سياط على تقدير مزي سنتين فلو فرضنا أنه ملك ذلك إما بإرث أو شراء أو هبة أو غير ذلك من الأسباب فملك هذا المقدار ثم بعد مزي 16 مثلا او اقل او اكثر في اثناء السنة قبل ان تجب الزكاة يعني قبل مزي سنتين مزي 11 شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر قبل ذلك ملك ناقة واحدة فصار المجموع 26 وهو النصاب السادس يجب فيه بنت مخاص فلنفرض ستة أشهر أنه بعد مضي ستة أشهر من ملكه الأول للنصاب الخامس ملك ناقة واحدة. مقتضى هذا أنه بعد مضي ستة أشهر من ملك الناقة الأخرى يجمع عليه خمس شيار، إذ مضى على ملكه لخمسة وعشرين ناقة سنة واحدة، فإذا مزت سنة وجب عليه الزكاة وزكاته خمس شيار. خب بعد هذا إذا مزى ستة أشهر أخرى فصار من أول ملكه ثمانية عشر شهرا. إذن مقتضى ما دل على وجوب بنت مخاز إذا ملك ستة وعشرين أن يجمع عليه بنت مخاز، لأنه مزت عليه سنة وهو مالك لستة وعشرين. هذان الحكمان يمكن المكلف أن يجمع بينهما ويمتثلهما، لا مانع من ذلك. بعد مضي سنة من أول ما ملكه يمكن يتمكن من أداء الزكاة وخمسة شياه من جهة مضي سنة على ملكه لخمسة وعشرين، هذا أمر ممكن. و بعد مضی ستة اشهر اخرى یعنی بعد مضی ثمانية عشر شهرا من الاول يتمكن من اداء بنت مخاز زكاة عن ستة وعشرين، هذا امر ممكن. لا يلزم منه الجمع بين حكمين متضادين او متناقضين او الامر بالزدين، كل ذلك لا يكون. ولكن علمنا من الروايات أن المال الواحد لا يزكى في سنة واحدة مرتين، هذا علمناه من الروايات. فالستة أشهر البستانية التي في الوسط، ستة قبلها وستة بعدها، هذه الستة لا يمكن أن تحسب مرتين. تارة نزمها إلى الستة الأولى فيجب خمس شياه، وتارة نزمها إلى الستة الثانية فيجب بنت مخاز، هذا لا يمكن. فمعناه أن المال الواحد قد زكي في سنة واحدة مرتين، تارة من جهة الذم بالستة الأولى وتارة من جهة الذم بالستة الثانية. هذا نعلم ببطلانه وأنه لا يجب ذلك. إذن يكون الحكمان متذاهبين، إما هذا يكون فعليا أو الثاني يكون فعليا، مع أن المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولم يذكر مثالا للتزاهم لا من جهة العدل إلا هذا المثال، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك على ما تقدم. فإن الحكمين في المقام وإن كانا متنافيين صحيح، المال الواحد لا يزكى مرتين، فالستة البستان لا تلحق بالستة الأولى وبالستة الثانية، بل لا بد من احتسابها من إحدى الستتين، إما الستة الأولى فيجمع عليه خمس شياء فقط، بعد ذلك لا يجمع عليه بنت مخاز، أو يحسب من الثانية فلا يجمع عليه خمس شياء. المال الواحد لا يحسب في السنة الواحدة، يعني فيخرج منها الزكاتان من هذه الجهة ومن تلك الجهة، هذا صحيح. إلا أن مقتضى ذلك العلم بعدم جعل أحد الحكمين يكون حاله حال صلاة القصر والتمام، حال الجهر والإخفاض، حال صلات الجمعه و صلات الظهر و غیر ذالک من الموارد التي علمنا ان المجهول احد الحکمین دون الاخر و این ها جامن التزاهم ای تزاهم بین الحکمین یعنی التمانع لیس فی مقام الفعلیه بل نعلم ان احد الحکمین لم یجعل فی الشریعت المقدسه الشارع لم یجعل وجوب خمس شیا فی هذا الفرد مع وجوب بنت مخاض هذا غیر مجهول فنعلم بعدم الجهل و این هنا تزاهم بین الحکمین اذا کان الحکمان مجهولین و المکلف قادر على الامتثال فلیمتثل ای تزاهم فالتنافی انما و فی مقام الجهل الا ان التنافی لیس تنافیا بالذات بل هو تنافی بالعرض للعلم بعدم جعل احد الحکمین اما المجهول هو الاول او المجهول هو الثانی فهذا یدخل فی باب التعارض و التزاهم هذا تمام کلامنا فی التفرقه بین هذین البابین.